أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وأنزل المقعد المقرر منك يوم القيامة. أما بعد، اليوم هو اليوم السابع من أيام شهر الله تعالى المحرم، وكنا أشرنا في المجلس السابق إلى ما ينبغي علينا من حسن الانتفاع بشهر الله تعالى المحرم، وسنأخذ هذه الفقرة من هذا المجلس المبارك للكلام عن ما يجب أو ما ينبغي على أهل الدين في شهر الله تعالى رجب الشهر الحرام، ونستأنف بعد ذلك إن شاء الله ما كنا فيه من مشاهد القيامة في آخر سورة الزمر وكذلك في السنة المطهرة. مدار المسألة هي على قول الله تبارك وتعالى في سورة التوبة: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. هذه الآية من سورة التوبة بدأت بهذا التوكيد لبيان أن عدة الشهور، الألف واللام في الشهور هي للعهد، والعهد هنا مقصود بها الشهور القمرية التي تأتي مع سياق الكلام في قوله تعالى: إنما النسيء زيادة في الكفر. فإذا قول الله تعالى إن عدة الشهور، الألف واللام معناها لو شلناها نعوض عنها بمضاف نقول شهور القمري، شهور القمري، تمام. وهذه هي الشهور المعتمدة في أمة النبي عليه الصلاة والسلام خلافا لأهل الكتاب، خلافا لأهل الكتاب. يبقى في قوله تعالى عند الله يعني في حكمه وتقديره لهذه الأمة المباركة وهي الأمة الخاتمة، أن الله تعالى سيختم لهذه الأمة أو سيختم البشرية بهذه الأمة، سيختم الرسل بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، سيختم الكتب بالقرآن العظيم، وسيختم ما عنده من التقدير في حكمه سبحانه وتعالى أن يقدر الأيام والليالي بالقمر، وعلى القمر تكون حسابات الأشهر وحسابات الحج وحسابات الزكوات وحسابات إلى آخره. فكل ما كان مرتبطا بالعام فحسابه على الشهور القمرية. إن عدة الشهور عند الله يعني في تقرير الله عز وجل وفي حكمه الأزلي السابق 12 شهرا في كتاب الله، يعني كذلك ذلك حاصل في تقدير الله تعالى وفي علمه الأزلي في كتاب الله فيما كتب الله. كتاب هنا مصدر، كتب يكتب كتابا وكتابة، فالكتاب هنا مصدر. فأنت لما تأخذها بمعنى المصدر هتذهب بقى عن معنى كتاب الله يعني المصحف يعني القرآن العظيم. لا، كتاب هنا مقصود إيه؟ يعني في ما كتب، ما مصدرية، ما كتب، فهمت؟ يعني في كتابة الله تعالى. يبقى لما أقول كتاب مصدر هتلاقيها حرف مصدري زي أن وما وكده فتظهر معناها، يعني في ما كتب الله عز وجل. هنا كتب بمعنى فرض وقدر سبحانه وتعالى. يبقى 12 شهرا في كتاب الله يعني في تقدير الله عز وجل، فهم؟ عشان ما تفهمش كتاب يعني لا، مش معناها الورق. الكتاب ده، الورق ده تسمى كتاب للمبلغ، كتاب الله للمبلغ، لكن الكتاب ده مصدر. وزي ما بندرس بنقول ان تسمية الاشياء بالمصادر فيها مبالغة، مبالغة شديدة ان تسمي الشيء، لان هو اصلا الكتاب ده لو عايزين نسميه التسمية الصحيحة هنسميه ايه؟ صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، مكتوب، مكتوب. يعني بعت لك رسالة اسمها مكتوب، اكتب لك مكتوبا. فالمكتوب ده الاسم الصحيح الموافق للاشتقاق، يعني الذي كتبه كاتب، مظبوط. لكن لما سمي الكتاب بالمصدر يبقى انا كده بلغت، يعني الذي ما بعده كتاب، غاية الكتاب. نعم، صوت عند الله. طيب. حاضر حاضر. بسم الله. صلوا على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. احنا بنتكلم بنقول ايه؟ بنقول ان في قوله تعالى في هذه الآية المباركة من سورة التوبة ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله. في كتاب الله، قلت هنا كتاب مصدر، عايز تبينها لنفسك هات لها مصدرية. ما المصدرية؟ بتقول فيما كتب الله تعالى، فيما كتب الله. يبقى هنا كتاب بمعنى تقدير، فيما قدر الله عز وجل وفرض، فيما كتب الله، تمام. وكنا بنسمي المصحف كتاب الله، هذا مبالغة، معنى فيها معنى المبالغة، لكن هو في الحقيقة مكتوب، هو المكتوب اسم مفعول، مزبوط تفعله. طيب صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى الآية إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، يعني كذلك الشأن، وبدل من بدل، حصل تبديل وحصل أمم بدلت وحصل عهود ومواثيق اختلف فيها الناس، لكن الأمر يوم خلق الله السماوات والأرض كان كذلك. ولذلك عدل إن في الحديث الصحيح المتعلق بالآية يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الزمان استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، فعاد إلى الإيه؟ في يوم حجة النبي صلى الله عليه وسلم، حجة الوداع كده، عاد كل شيء إلى نصابه. هذا من بركاته صلى الله عليه وسلم، كل حاجة ترجع على نصابها العدل. الأرض كانت اسودت من الظلم في فترات كده، اللي يخل فيها الايه نور السماء عن الارض، وتلاقي فيها الظلم والعدوان والجهل الى اخره. فكانت الارض قد اسودت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله، يعني قبيل بعثته المشرفه صلى الله عليه وسلم، ان الله نظر الى ارض لاهل الارض عجمها وعربها فمقتهم. مقتهم لماذا؟ عدوان وظلم وأكل أموال الناس بالباطل وسفك الدماء، وهذه هي القضية. فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقية من أهل الكتاب، يعني لكن الأرض كانت سودت. ففي الأزمان اللي هي بيحصل فيها كده بتحتاج الأرض إلى بعث، ولكن لا بعث بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فعلماء هذه الأمة، أمة النبي عليه الصلاة والسلام، يقومون بدور أنبياء بني إسرائيل. يقول لك طب ما الدنيا تسودت بعد النبي عليه الصلاة والسلام؟ آه طبعا، المغول والتتار، وفي أيام سودة، الصليبيين، الحروب الصليبية، وفي أيام كانت أسود مستوات. طيب إيه الحل؟ الحل كما كان يحدث في من كان قبلنا من بني إسرائيل، كان الله عز وجل يبعثه مع الرسل أنبياء. الأنبياء ليسوا أصحاب رسائل، ليسوا أصحاب كتب، ليسوا أصحاب رسالة مستقلة. الأنبياء يأتون لدعم الرسل، لنصرتهم. فكانت لما تسود الأرض في زمان من أزمان الرسل، يبعث الله عز وجل من الأنبياء من يحيون هذه الدعوة، من يحيون هذه الدعوة. فعلماء تلك الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يقومون بوظيفة أنبياء بني إسرائيل، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويدعون إلى الله تبارك وتعالى. ولذلك قال كنتم خير أمة أخرجت للناس. لماذا؟ مش محاباة، هذا أمر معلق بوظيفة شرفهم الله تعالى بها. إيه الوظيفة؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، كذلك كنتم. يبقى جعلكم خير أمة أخرجت للناس لأن فيكم من سيقومون بدور الأنبياء في من كان قبلكم، اللي هو البلاغ والبيان والصبر والدعوة والأمر معروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله عز وجل. إذا ما سودت الأرض، أنارها الله تعالى بنور ذكره بأنبياء ينصرون المرسلين. فإذا كان آخر نبي وآخر رسول صلى الله عليه وسلم هو سيدنا محمد حبيبنا، فماذا يكون إذا سودت الأرض بعده بالظلم والعدوان؟ القضية مش قضية الناس تقول لا إله إلا الله، القضية قضية أن ترفع الظلم عن الناس ودعهم مع فطرهم سيقولون لا إله إلا الله. انت عارف الغاية بتاعت الجهاد منصوص عليها في القرآن الكريم نص في منتهى الدقة والبيان ما بعده بين ربنا تعالى يقول في آخر ما نزل في سورة البقرة: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. وفي الأنفال: ويكون الدين كله لله. موضعين في القرآن، والبقرة والأنفال من الأواخر، سور مدنية والآيات دي قطعا مدنية. يبقى حتى دي اسمها حتى غائية، يعني قاتلوهم إلى الغاية التي تحصل. إيه هي الغاية؟ ما هي الغاية؟ لا تكون فتنة. وهنا تكون تامة مش ناقصة، يعني ملهاش خبر، يعني بمعنى إيه؟ تحصل أو تقع أو توجد. يبقى ما هي غاية جهادنا يا رب العالمين؟ رفع الفتنة عن الناس، وساعتها فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. لكن ما تبقاش الناس في فتنة ولا عارف الأبيض من الأسود، ولا عارف الحق من الباطل، ولا عارف الظلم من العدل، ويلبس على الناس وبعدين تقول كده إيه فمن شاء فليؤمن. لا، من شاء فليؤمن، هذه آية غير منسوخة باقية. بس متى؟ إذا رفعتم عن الناس ما يلبس عليهم أمرهم ودينهم وخيروهم، في لا إكراه في الدين، آية محكمة ليست منسوخة، لا إكراه في الدين آية محكمة ليست منسوخة وباقية، فعلا لا إكراه في الدين، وفعلا فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، هذا باق. لكن متى؟ حينما يبين الحق ويظهر ولا يختلط على الناس أمرهم، حينئذ كل واحد حر. يبقى هي الآية بتقول إيه؟ وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، تكون هنا توجد، كانت تامة، حتى لا تكون فتنة، لا توجد فتنة، لا تقع فتنة اللي هي تضل الناس حتى يبين الحق والباطل، وساعتها فليختر من شاء ما شاء، فليختر من شاء ما شاء، ويبقى الأمر كذلك ولا نسخ، ولا نسخ، لا بقي. بس هي يبقى دور الدعاء إلى الله تعالى والآمرون بالمعروف والنهون عن المنكر هو ماذا بقى حسب الآية دي؟ نفي الفتنة، لا تكون فتنة، إظهار الحق، بيان الحق من الباطل، ونتأكد أن هذا لا يلبس على الخلق، على عموم الخلق، وحينئذ فليختار كل ما شاء، فليختار كل ما شاء. يبقى هنا دي هي الغاية. يبقى خلق الله تعالى السماوات والأرض بالحق، بالحق كما نص على ذلك في كتابه عز وجل. فجاء من كفر وجاءت الشياطين فاجتالت الناس وضللتها وحصل اللي حصل، فيبعث الله تعالى الرسل بالكتب المنزلة ويبعث معهم الأنبياء ينصرونهم، فتبيض الأرض بنور ربها سبحانه وتعالى بذكره، يمر زمان حتى يطول الأمد على الناس فيقعون في الشرك وفي المعاصي فيبعث الله. هكذا كان الزمان منذ خلق الله تعالى الأرض ومن عليها إلى أن جاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ورد الله عز وجل الأمر إلى أول حاله وإلى منشئه، إن الزمان استدار كهيئته يوم خلق السماوات، يوم خلق الله السماوات والأرض. رجع عن في يوم الايه، يوم الحج الاكبر، حدث النبي صلى الله عليه وسلم، عادت الامور اصابها، ومن هنا استلمت الامه من النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت حجه الوداع لانها لم يطل مكث النبي صلى الله عليه وسلم بعدها كثيرا. فسلم الامه الامر على المحجه البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك، لا يزيغ عنها الا هالك. ففي قوله تعالى في كتاب الله: يوم خلق السماوات والأرض، هكذا هو الرد الذي رد الله تعالى إليه الأمر إلى منشئه وإلى أصله. يقول 12 شهرا، يقول منها أربعة حر، منها يعني بعضها، من هنا تبعيضية، يعني بعضها، بعض هذه الأشهر أربعة حرم. احنا في عندنا قاعدة موجودة يعني في خلق الله تعالى من ايه وربك يخلق ما يشاء ويختار. ركز بقى معايا دي. ربنا سبحانه وتعالى بحكمته الباهرة يختار من خلقه ما شاء ويفضل ما شاء على ما شاء ومن شاء على من شاء من كل خلق. فتجده سبحانه وتعالى يفضل من الزمان زمانا، ويفضل من المكان مكانا، ويفضل من الأعيان يعني المخلوقين أعيانا، حتى بين المفضلين يجعل بعضهم فوق بعض درجات. تلك الرسل فضلنا بعضهم. إذن فمن حكمة الله سبحانه وتعالى وجل جلاله وتباركت أسماؤه وتعالى ذكره أنه يفضل بعد خلقه على بعض من زمان ومكان وأعيان، ويجعل لهذا المفضل ميزات. ليه؟ لينتفع الخلق بهذا المفضل، فهي في النهاية هي نفع للخلق. فإذا فضل مكانا جعله نفعا للخلق، مثابة وأمنا تثوب القلوب إليه ترجع وتحن إليه، ويكون مغفرة للذنوب وعفوا وإلى آخره، إلى ما في الحج من الإيه من المعاني. ففضل هذا المكان وجعل هذا التفضيل بركة للعالمين وفضلا على الخلق أجمعين. وكذلك يفعل في الزمان سبحانه وتعالى، فمن الليل فضل، من الليل فضل، وبعض الليل فضل زي الثلث الأخير، وفي العام وفي ليل العام فضل، تجعل ليلة القدر لا تدنيها ليلة، وفي النهار فضل الأيام، خير الأيام هي العشر الأول من ذي الحجة، لا يعلوها يوم، هي خير الأيام، وجعل الفضائل فيها والأجور المضاعفات من الذكر والعمل الصالح والصيام وتلاوة القرآن الكريم والصلاة. إذن فهذا التفضيل في الحقيقة هو محطات لالتقاط الأنفاس وللإنقاذ وللتعديل وللتصحيح ومقامات للتوبة والرجوع إلى الله تعالى. يبقى فكرة التفضيل مش فكرة ملهاش حكمة، لا دي فيها حكم باهرة. ففضل الله تعالى زمانا، وفضل الله عز وجل مكانا، وفضل الله عز وجل أعيانا، وختم الرسالات بأفضل خلقه صلى الله عليه وسلم ليكون ختام المسكي، وليختم الله عز وجل رسالاته إلى الأرض بخير ختام، وهكذا فعل سبحانه وتعالى. فإذا قضية التفضيل دي قضية مستشرية موجودة في خلق الله تعالى لا ينكرها إلا جاهل. إذن في قوله تعالى منها أربعة حرم، يعني حرم الله عز وجل من تلك الشهور أربعة، وهذه الأربعة كما بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث متواليات، وهي أشهر الحج، وهي الشهر الحادي عشر والثاني عشر والشهر الأول. الحادي عشر اللي هو الشهر ذو القعدة، والثاني عشر وشهر ذو الحجة، والثالث عشر هو شهر المحرم، شهر ليذهب الناس إلى الحج، وشهر يحج الناس فيه، وشهر ليعود الناس من الحج. ومنها شهر رابع فرد ليس مع هذه المتواليات المتتابعة، هو شهر رجب، رجب الفرد، أو كما يسميه العرب رجب مضر. ومضر هي من كبرى قبائل العرب، والتي منها النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت تعظم رجبا جدا، ترجبه. كلمة رجب معناها مد التعظيم، الراء والجيم والباء دي مد التعظيم، فكانت ترجبه، كانت تعظمه مضر، فكان ينسب إليه، يقولون رجب مضر، يعني رجب الذي تعظمه مضر، هذه القبيلة يعني قبيلة النبي عليه الصلاة والسلام أو الأصل يعني. يعني إذن فهذا الشهر شهر متفرد، بعيد عن تلك الأشهر هو الشهر السابع من السنة، الشهر السابع من السنة. وسنتفكر إن شاء الله في علة تحريمي، يعني احنا في علة تحريم الثلاث المتواليات أظن واضحة صح، فكرة الحج أن 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 جعل الله عز وجل للحج حرما زمنيا. فاكرين لما اتكلمنا مع حضرتكم في مسألة الحرم، كل مقدس معظم عند الله عز وجل يجعل له حرما، يعني الزمان المعظم يجعل له حرما، والمكان المعظم يجعل له حرما سبحانه وتعالى. ليه؟ لحسن الإعداد في الدخول على هذا المكان المعظم أو هذا الزمان المعظم فيجعله حرما. تمام؟ ففكرة ذو القعدة أو فكرة المحرم فكرة متصورة، اللي هي يعني العلة فيها قريبة لتعظيم الحج ولتيسير وصول الناس وإلى آخره. تمام؟ حلو أوي. لكن إيه علة تحريم شهر في وسط السنة اللي هو الشهر السابع ده؟ لماذا ألحق الله عز وجل هذا الشهر اللي احنا فيه دلوقتي بتلك الأشهر؟ سنتفكر فيه إن شاء الله تعالى. لكن الوقت عشان نكمل بس الآية وبعدين نرجع لهذه القضايا، عشان أنا لو سبته ممكن ما أخلص الآية، فنخلص الآية للأسف بيحصل كتير، ففكروني يعني لما نخلص الآية نرجع للعلة. إيه الحكاية؟ أكلمكم عن حاجة كده عند البلاغيين وعند الفقهاء والأصوليين اسمها دلالة الاقتران، هنتكلم فيها إن شاء الله بس مش وقتها. خلي الأول بس نخلص الآية، نفك الآية كلها بألفاظها ومفرداتها ومعانيها وبعدين نرجع للقضية دي. صلى الله على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى: أربعة حرم. هذه الأربعة مشتركة في كونها مضانا للإجابة ومضاعفة للحسنة، يرجو الناس لله، وكذلك فيها تغليظ للعقوبات، لأن أنت قلنا الحرم الزماني والحرم المكاني في قاعدة عندهم عند الفقهاء بيقول لك الغرم بالغنم، الغرم بالغنم. خلي بالك أنت هتاخد كتير قوي، بس لو غلطت برضه هتتحاسب بشدة قوي، هي القاعدة كده. يعني أنت إذا وفقت إلى سعي فيه أجور واسعة فاعلم أن المجاوزة وأن الخطأ فيه كذلك يكون بتغليظ، فتلك هي القاعدة. فمثلا الغيبة وهي من الكبائر، أنا جايب المثل ده ليه؟ لأن ده تقريبا في نظري يعني والله أعلم أسهل كبيرة في الإسلام كله، أيسر كبيرة. قال عليه الصلاة والسلام: ذكرك أخاك بما يكره. بس أن يكون فيه، لأن لو إن لم يكن فيه فذلك البهتان، هو كبيرة أيضا. فإن كان فيه فقد ارتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. فالغيبة والبهتان لأنها من كبائر اللسان، واللسان أسرع عضو في الحركة، يعني لو قارنت حركة اللسان بحركة أي عضو تاني ستجد فرقا شاسعا، مفازات بينهم لا يد منه ولا يقترب منه عضو آخر، أكثر عضو حركة على الإطلاق. فكلما كثرت حركته كلما كان مظنة الخطأ، أو إذا وظفه صاحبه الأجور التي لا يعقلها العقل، يعني الأجور بإعمال اللسان في ذكر الله تعالى كذلك هي كالجبال. أقرأ أمتك مني السلام، نبئهم أن الجنة قيعان، أنها عذبة التربة وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. الغراس اللي هو الغرس غير الزرع، الزرع اللي هو بيجنى، يعني مثلا الناس تزرع قطن مثلا ده اسمه زرع، تزرع جرجير مش عارف بتاع خضار بسلة، ده اسمه زرع. لكن الغرس الذي يغرسه غرسا يطرح ثم يأخذ طرحه، ثم كالنخل وكالموالح وكالرمان وكالفاكهة وكالعنب، دي اسمها ايه؟ اسمها غراس، جمع غرس، ما يغرسه في الأرض ويتعاهد حتى يطرح ثم يأخذ هذا الطرح فيعود. فإبراهيم عليه السلام لما لقي نبينا عليه الصلاة والسلام في المعراج بشره بهذه البشرى، وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. فبكل كلمة من تلك الكلمات غرس، نخلة يعني، شجرة طيبة مباركة في الجنة. فعلى قد ما أشوف الأجور يعني، انتوا دلوقتي انا بقول كده اكيد قلت سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر، انا عمال اقول انتوا ما بتقولوش مش عارف ليه، لكن يعني ايه يعني فكره استثماريه يعني، حتى لو انت عقلك استثماري مادي بتاع بيزنس يعني، طب ما هو في بيزنس بعد كده، وده بيزنس يقيني، اي بيزنس تاني محتمل. انا احدثك في البيزنس اليقين اللي هو ما فيش احتمالات، مفيش احتمالات، ربك سبحانه وتعالى لا يخلف وعده جل جلاله ابدا، حاشاه جل جلاله. فاللي بيعود نفسه على الذكر في الرايحه والجايه والمواصلات والاوقات المستقطعه اللي هي بتقتل البني ادم دي، يبقى ده يعني يستكثر من الغرس ويستكثر من فضل الله تعالى. لو مثلا اقفلوا كل في الاثنين عشان صوت الاولاد يعني، لو ادمن حلو ادمن دي، لو ادمن الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، انا عايز شخص مدمن للصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام، شكله عامل ازاي ده يعني؟ كل ما تجيله فرصه من سكون أو فكر أو حاجة يجد لسانه يذهب إلى صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، يذهب إلى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من غير ما من حبه وشوقه للنبي عليه الصلاة والسلام. هذا يلحق بأبي بن كعب لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا تكفى همك ويغفر لك ذنبك، تكفى همك فيما هو يأتي ويغفر لك ذنبك فيما مظهر، يعني لا حامل هم اللي جاي ولا اللي راح. ده مين بقى؟ ده مدمن مش كده؟ بس مدمن ايه؟ عليه الصلاة والسلام. فيعني يعني القاعدة دي قاعدة جميلة، احنا ممكن نعمل لها حصة كاملة ونضرب امثلة على قاعدة الايه؟ انا قلتها حد يفكرني بيها، ها؟ الغرم بالغرم، هي كده. على قد ما اللسان ده ممكن يوصلك إلى بر الأمان ويكفى همك ويغفر لك ذنبك، ها؟ ويبنى لك كذا وكذا من الجنان، ومن قرأ قل هو الله أحد 10 مرات بنى الله له بيتا أو قال قصرا في الجنة، تاخد قد ايه وقت دي؟ قل هو الله أحد 4 آيات 10 مرات اهو الباشمهندس مجرب، قل لك دقيقتين انا عشان بليد شوية باخدها في 4-5 دقائق 4 دقائق 10 مرات كده بمزاج، بنى الله له بيتا في الجنة. ايه الحكاية؟ لسان ذكر. وعلى يسر ذلك قليل هم الذين يعني يرزقون هذا الرزق، صحيح. فانت برضو يعني على قد ما الفضل والرزق واسع بفضل الله سبحانه وتعالى في وظيفة اللسان، على قد ما برضو اكبر الكبائر وايسرها يكون من الايه؟ من اللسان. فإن لم تشغله بالحق شغلك بالباطل، فاشغله بالحق حتى لو جت حاجة باطل كده على الماشي، في بحر العسل ده هتروح هتدوب، تمام. أنا مش بقولك أنك معصوم، لكن تستكثر من إعماله في مراد الله تعالى، تستكثر من إعماله في مراد الله تعالى، فلعل الله عز وجل أن يعفو عنك فيما كلمة كده ملهاش أي لازمة، سقطة كده إلى آخره من سقطات اللسان تعدي إن شاء الله. ببركة إعمالك لهذا اللسان في الذكر. فإحنا بنقول إنه دي قاعدة عامة، يعني قاعدة في الإيه؟ الغرم بالغنم. فالحسنات في شهر رجب مضاعفات كما هي مضاعفات في القعدة والحجة ومحرم. الحسنات مضاعفات، يعني ما يكون من الأجور على الذكر في غيرها يكون فيها مضاعفا، ما يكون من الأجور على الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ها يكون فيها مضاعفا. فواجب التنبيه، يعني لقيت ان واجب علينا ان احنا نتذكر هذا الموضوع الليلة، يعني احنا نرجع لموضوعنا اللي كنا فيه، بس احنا لسه في الاول، فات اسبوع فاضل ثلاثة. جاهد نفسك من الليلة دي، جاهد نفسك في ذكر الله عز وجل، وايسره واعظمه اجرا. انا لا اعلم شيئا يدنو يقترب من اجور الذكر. الأجور كثيرة والأبواب مفتحة الحمد لله، لكن أنا أكلمك عن باب يسير جدا، مش مطلوب منك غير أن قلبك يلتفت، أن يلتفت قلبك لمعنى الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، يلتفت قلبك لمعنى توحيد الله عز وجل بكلمة التوحيد، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد على كل شيء قدير، خير ما قلته أنا والنبيون من قبلي، خير ما قلته، فيش كلمة أعلم الكلمة دي في تاريخ البشرية الإنسانية، مش كلمة أعلم الكلمة دي، لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وشوف بقى الأنوار اللي فيها والأرزاق، وارجع الحمد لله في التسجيلات هتلاقي فيه روح مفصلة لكل حرف في الكلمة دي. فين انت كلمت؟ احنا في رجب، حرم نفسك ليه؟ خذ نفسك بالعزم واحبسها على ذكر الله تعالى. في الاول هذا فيه صعوبة لا شك، لكن بعد يسير من الوقت، بعد يسير من الوقت ستنفتح لك الابواب، سيفتح الله تعالى، سيفتح الله تعالى لك الابواب، وتشهد بقلبك ما لم تكن تشهده من قبله ببركة المواظبة على ذكر الله تبارك وتعالى. ذلك الدين القيم. الدين هنا برضو نقطة مهمة جدا، لأن دي من الألفاظ المتكررة في القرآن الكريم وتحتاج لبيان. ذلك الدين القيم، القيم يعني القويم المعتدل الذي لا عوج فيه إلى آخره. تمام؟ بقول لحضرتك إيه؟ تعال هنا. عايز تخرج؟ أنا سأشوفك الآن، اتقلت من كرسي التالي. طيب ماشي، لا براحتك براحتك، اتفضل. حاضر حاضر، صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. فالقيم القوي المستقيم الذي لا عوج فيه، دي معنى القيم. الدين بقى، الدين هو النظام المنسوب إما إلى الخالق وإما إلى غيره الذي يدان به من تحته من الناس. الدين عموما، يعني الدين لو قلنا دين الله تعالى نقول هو النظام المنسوب إلى الله إلى الخالق جل جلاله الذي يدان به الناس. الخلق أدان الله عز وجل الخلق بدينه، نظام اللي يخرج عنه يعاقبه، واللي يستقيم عليه يثيبه. ده معنى الدين. دين بالكم حلو أوي، يعني يعاملون بقواعده وقوانينه. ليه الكلام ده؟ ربنا سبحانه وتعالى كما في سورة يوسف يقول إيه؟ ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله. يعني إيه؟ يعني في نظامه، في حكمه، في قواعده، في ضابطه، في أحكامه، في قوانينه. مظبوط؟ هو كده. معنى الدين بقى هو إيه؟ هو النظام أو القاعدة أو المنسوب إلى جهة ما، هذه الجهة تدين أفرادها، تدينهم به، يعني تلزمهم وتعاملهم بقوانينه. هو ده الدين، واخد بالك؟ يبقى كلمة الدين لأنها في القرآن الكريم يعني لها دلالات مختلفة، يعني الدين في الفاتحة غير الدين في آل عمران، غير الدين في يوسف اللي معنا دي إلى آخره. فالدين في الفاتحة مالك يوم الدين يوم الجزاء، اللي معنى كن يدين به خلقه الذي سيعملهم به. مش معناه الإسلام، مش مالك يوم الإسلام، لا، لكن معناه الإسلام في آل عمران، إن الدين عند الله الإسلام في آل عمران. الكلمة هناك دلتها معناها إيه؟ الإسلام، الإسلام بإيه؟ بالقواعد الخمسة الإسلام. الدين في سورة يوسف مخالف خالص، ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، يعني في قانونه ونظامه إلى آخره، يدخله تحت حكم الملك عشان ينجيه من الإيه إلى آخر، المظبوط. فهنا في الآية اللي معنا بقى في قوله تعالى ذلك الدين القيم، يعني هذا هو النظام المنسوب إلى الله تبارك وتعالى، يعني نتكلم عن نظام كوني مش دين معناها شرائع. هذا النظام الكوني الذي نظمه مالكه سبحانه وتعالى هو الدين القيم، هو القويم، وما يخرج عنه فمنحرف، فسلموا بقى، سلموا للملك، هذا دينه، هذا قانونه، هذه قاعدته، بلاش فلسفة عشان يعني ستضر بكم. يبقى ذلك الدين القيم. يبقى هنا إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، ذلك ده اسم إشارة، ده اسم إشارة، ذلك يعني هذا الكلام المتقدم هو الدين، القانون، القاعدة، القاعدة القويمة التي لا تنخرم. ذلك الدين القيم. فلا الفاء دي بيسموها فاء التفريع، فاء التفريع. فإن كان الأمر كما علمت أن الله سبحانه وتعالى جعل هذا القانون، هذا الضابط الذي لا ينخرم، اللي سماه الدين القيم، فإن كان الأمر كما سمعت ف يترتب على ذلك ألا فلا تظلموا فيهن أنفسكم. ليه؟ لأن من وضع هذا النظام وضع له ثوابا وعقابا، وضع له ضوابط في قانون، فيقول لك لا تتعدى السرعة المقررة للطريق، التزم بسرعة الطريق فلا تتعداه. لماذا؟ لأنه سترتب على تعدي وتجاوز القانون ما لا يحمد عقباه. فلا تظلموا فيهن أنفسكم، يعني احذروا أن تخرقوا هذا القانون. هو ده القانون، الدين هنا ما تعرفت بقى، الدين هنا بمعنى النظام أو القانون أو القواعد. فلا تظلموا فيهن أنفسكم، يعني إياكم أن تخرقوا هذا القانون. لماذا؟ لما سيترتب على ذلك من العقوبة التي لا تتحملونها. فلا تظلموا فيهن أنفسكم، فيهن أنفسكم. طبعا معنى كده، هل يفهم في حاجة بيسموها هل يعني ذلك أنه يجوز الظلم في غيرها؟ يعني إذا قال الله تعالى فتظلموا فيهن أنفسكم، أنه يجوز، أنه يبيح يعني الظلم في غيرها؟ ده اسمه لا مفهوم له، مفهوم المخالفة. هنا مفهوم المخالفة لا يجوز، غير معمول به، لأن شروط، هناك شروط لإعمال مفهوم المخالفة. حاجة في حاجة اسمها مفهوم، في حاجة اسمها المنطوق والمفهوم. المنطوق اللي هو الكلام اللي أنت بتسمعه في حيز النطق، المفهوم اللي هو في حيز السكوت، بعد كده نفهم منه حاجة. يعني مثلا ربنا سبحانه وتعالى يقول ولا تقل لهما أف للوالدين، يعني ده المنطوق، يعني أف يعني أتضجر، يا إما أنه هو يعمل الصوت ده اللي هو تعبير عن الضجر من حال أو من نقال لهما، يبقى ده اسمه أف. لكن المفهوم ما هو أعلى من ذلك، يعني يحرم عليك مثلا الإعراض أو القول المؤلم الغليظ أو الإهانة أو الضرب، كل ده مفهوم من أف، لأنه لما حرم الأدنى فالأعلى أولى بالتحريم. لكن في شروط غير متوفرة في النص اللي معانا، يعني فلا تظلموا فيهن أنفسكم، يعني واظلموا في غيرهن، لا، المفهوم هنا غير معتبر، فلا تظلموا فيهن وفي غيرهن، لكن الظلم فيهن أشد، هو ده الكلام. فهمت بقى التغليظ جايبه منين؟ بالمعنى ده، يعني إن كان الظلم محرما في كل وقت فتحريمه في الأشهر الحرم أشد، فهمت بقى فكرة التغليظ؟ يبقى فكرة التغليظ مش معناه أنه لا 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 أنه يحل الظلم في لا لا حاشاه سبحانه وتعالى حاشاه. وده موجود في القرآن كتير. ولا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، يعني الفسوق حلال في غير الحج يعني، والفسوق حرام في الحج وفي غير الحج، لكنه في الحج إيه أشد. واحد في أشهر الحج يفسق، أو في موضع الحج ومكان الحج يفسق، هذه فيها مضاعفة للإيه وفي تغليظ للعقوبة. مفهوم الكلام؟ طيب، يبقى فلا تظلموا فيهن أنفسكم. هنختم قبل ما نقول دلالة الاقتنازة، حبيته يعني كان في وقت، هنختم بحكاية أنفسكم برضو. دي من الألفاظ اللي أنا عايزك تساعدني فيها أنك أنت تستحضرها في القرآن. كلمة أنفسكم في القرآن الكريم لها دلالات كتير، لها دلالات كتير. فأنفسكم قد تعني لا يظلم المرء نفسه، ده المتبادل، لا تظلم نفسك بأن تريدها المهالك. لكن لها معنى ثاني ومعنى مهم جدا، يعني لا يظلم بعضكم بعضا، ولها شواهد في القرآن الكريم، زي ما في قوله تعالى في سورة النور: فسلموا على أنفسكم، على أحد تأويلي الآية، يعني سلم بعضكم على بعض. وقوله تعالى: إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، يعني من بعضهم، من بعض قبائلهم. وكذلك الآية المشهيرة اللي هي في سورة المائدة في قوله تعالى: يا الذين أمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. لأن لو علك له هي على كل واحد على روحه، يبقى الآية دي تحمل كما قال أبو بكر رضي الله عنه: إنكم تحملون هذه الآية على غير ما أنزلت، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليخالفن الله بين قلوبكم، أو ليضربن قلوب بعضكم ببعض، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فإذا الآية لو خدتها أن أنفسكم يعني كل واحد وحاله، يبقى بنسقط الأمر معروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله تعالى. أمال عليكم أنفسكم يعني إيه؟ عليكم جماعتكم، أهلكم، إخوانكم، أقربائكم، أصدقائكم، جيرانكم، هكذا. فأنفسكم قد تأتي في القرآن بمعنى النفس، وتأتي بمعنى البعض، بعضكم لبعض. ونحمل الآية على الاثنين، ولا بأس من حمل الآية على المعنيين هنا. ففي قوله تعالى: فلا تظلموا فيهن أنفسكم، نبدأ الأول بظلم الإنسان لنفسه لعينه، لأن هذه مواقيت العبادة والذكر. فمن لم يكن متلبسا فيها بالطاعة فليكن غير متلبس بظلم، أقل حاجة خش نام. صحيح؟ يعني حدثتك نفسك ببلوى ولا تليفون متنقل بستين إلى فتحه وهيوقعك وإحنا في رجب، خش نام. العوام بيقولوا نوم الظالم عبادة. احنا بنتكلم في الظلم دلوقتي. نعم يا حبيبي، نعم نعم، سيب الزفت ده ونام، هو ده اللي موديك في داحية، واحنا في رجب خلاص، بس رجب بس، وهترجع له ان شاء الله، بس رجب. يعني صن نفسك، صن نفسك في رجب. مش قادر تعمل عمل صالح، مش قادر تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، مش قادر تقرأ قول الله أحد 10 مرات، مش قادر تقول سبحان الله والحمد لله إلى آخر الذكر، مش قادر تعمل حاجة زي كده، خش نام. هد الشيطان اللي جواك ده، لأن الزمان شريف، الزمان شريف، لازم تستشعر ذلك وتستحضر. لأن مش أنا ولا أنت اللي حرمنا الزمان ده، ده اللي حرمه مين؟ رب الزمان، خالق الزمان سبحانه وتعالى، والذي حرمه. راجعوا نفسيكم، ليراجع كل منا نفسه في هذه الأيام، استثمر الدقيقة واللحظة، وإذا وجدت بابا من أبواب الهلاك دي اقفله. ففي قوله تعالى: فلا تظلموا فيهن أنفسكم، يبقى في المعنى الأول حيث إن الأجور مضاعفة والعقوبة مغلظة، فلا تظلم نفسك بالتلبس بمعصية، ها؟ إن لم تستطع أن تكون متشرفا بطاعة فلا تتلبس بمعصية، تمام؟ طيب، المعنى الثاني اللي هو موجود عليكم أنفسكم وسلموا على أنفسكم وكده، المعنى الجميل ده، يعني لا يظلموا بعضكم بعض، ودي مسألة مهمة جدا، لا يظلموا بعضكم بعضا، فأنتم كالنفس الواحدة. ده المعنى لما بتيجي أنفسكم بمعنى الجماعة، يعني فقتلوا أنفسكم. بني إسرائيل مش معنى كانوا ينتحروا يعني، لا، الآية اللي في البقرة فقتلوا أنفسكم مش معنى كده أنك بينتحروا كل واحد يمسك نفسه وسكينه وضرب روحه، لا، فليقتل بعضكم بعضا. دي معنى الآية بني إسرائيل، كانت العقوبة كانت التوبة كده، كانت توبات كانت توبتهم كده، شددوا فشدد الله عليهم، فكانت توبتهم أن يقتل بعضهم بعضا، فدي اقتلوا أنفسكم ليقتل بعضكم بعضا، فأنفسكم بمعنى بعضكم بعضا يعني لا يظلم بعضكم بعضا، فأنتم كالنفس الواحدة، أنتم كالنفس الواحدة. وعلى هذا الأساس إن كان المرء يحذر من ظلم الناس في سائر العام فليكن حذره من ظلم الناس في الأشهر الحرم أشد. لماذا؟ أنا لا أمل من تكرار المعنى الذي ستسمعه الآن، إن ما بينك وبين الله تعالى على باب العفو. لماذا؟ لأنه عفو يحب العفو، متقلقش اللي بينك وبين ربنا، متقلقش منه، في لحظة واحدة بس يبيض الصحائف سبحانه وتعالى، لحظة واحدة، قال سبحان الله بحمد 100 مرة بيض الله صحيفته، ولو كانت كزبد البحر، كانت ذنوبه كزبد البحر. مسألة مش المصيبة العظمى فين؟ فيما بينك وبين الخلق، لأن الخلق على العكس على الضد تماما، فطروا على الشح، الإنسان فطر على ذلك، مجبول على ذلك، كما في سورة النساء وأحضرت الأنفس الشح جبلت عليه، فكان كأنه الحاضر الذي لا يغيب، مفيش حد هيسامح حد يوم القيامة، ولا أم هتسامح ابنها، ولا أخ هيسامح أخوه، ولا ابن هيسامح أبوه، ولا أب هيسامح ابنه. الوشائج بتتقطع من الأهوال التي يرونها، تمام، فمفيش مسامحة. فأعظم ما يجدوه الناس يوم القيامة هو في المظالم، المظالم العباد. يبقى المعنى الثاني مهم، المعنى الأولاني ظلمك لنفسك، المعنى الثاني لا يغيب عنك، إلا لا يظلم بعضكم بعضا فأنتم كالنفس الواحدة، لا يظلم بعضكم بعضا احذروا، فإن الظلم كما قال عليه الصلاة والسلام ظلمات يوم القيامة، الظلم ظلمات يوم القيامة، ولو أخر الله عز وجل الحساب للآخرة كان حسابا شديدا عسيرا، يعني لو عجل في الدنيا ماشي، لكن لو أخره للآخرة لكان عسيرا جدا، ولأعطي المظلوم عطاء لا يعقله العقل ولا يبلغه الذهن ولا الفكر. خدت بالك؟ يبقى احنا ايه، مسألة الايه، لا يظلم بعضكم بعض، هذه مسألة مهمة. إذن فالآية دارت على هذا المعنى، ونسأل الله تعالى أن يعيننا وإياكم على العناية اللائقة بشهر رجب، هذا الشهر الحرام. هي الفكرة، فكرة دلالة الاقتران أصلها باختصار، لأن الوقت أظن كده خلص، دلالة الاقتران عشان ما أطولش على حضراتكم، أن أحيانا لما يجي أشياء مذكورة مع بعض في الذكر في القرآن أو في السنة أو حتى في كلام العرب، إيه معنى أن تأتي معطوفة على بعضها؟ أكيد في معنى، فالمعنى ده إيه؟ العلماء بيقعدوا يبحثوا في المعاني التي مثلا إيه؟ زي المعنى لسه قايلها لك، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، بيبحثوا عن معاني مشتركة بين الرفث والفسوق والجدال. الرفث اللي هو ما يكون من حديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها في الوقت يعني اللي هو في الشأن الخاص في الجماع ونحن، في كلام اللي بيبقى فيه تجاوز، حديث الجماع وما في معناه اللي هو ده الرفث، والجدال معروف، فجاءت لنا في الجنس لنفي الأجناس الثلاثة، فلا رفث ولا فسوق. الفسوق أصلا معناه الخروج الرديء عن الحد، مش أي خروج، خروج له أنواع كتير، واللفظ الخروج في القرآن كتير، لكن الفسوق خروج رديء كريه. يقولون فسقت الرطبة، يعني إيه؟ يعني تغيرت فانشق قشرها فخرجت، اللي احنا عندنا بنسميها حمضة، تلاقي حمضانة تلاقي القشرة اتقطعت وطلعت فرحتها وحشة وطعمها ما يتكلش. هذه رطبة فاسقة. يعني ايه فاسقة؟ يعني خرجت عن الخلق الاصل الجمال بتاعها خروجا رديئا، مش اي خروج. يعني انت مثلا مسكت رطبة حلوة كده ورحت دايس عليها وطلعت من قشرتها، تقول فسقت الرطبة؟ لا، ما تبقاش فقيه، تبقاش لغم. هذه جميلة ولذيذة وطعمها حلو، هي خرجت برضو بس خرجت بإيدك أو كده الأخرين وطعمها حلو وريحتها جميلة. فالفسوق يقال على الرطبة التي يصيبها شيء، اللي هي بنسمحنا في العامية حمضانة، حمضت فتغير لونها وقشرة وخرجت خروجا رديئا بريح رديء. فهمت الفسوق؟ ده الفسوق. فالفسوق معناها مش مجرد الخروج، لا، الخروج عن حد الشرع خروجا رديئا كريها، خروج رديء كريه. يبقى ده معنى ايه الفسوق؟ يبقى فلا رفث، عرفت الرفث؟ وان كان مباحا في غير الحج، لكن الحج لا، في وقت الحج لا، ده طبعا للمتلبس للحج. فلا رفث ولا فسوق، عرفنا الفسوق، ولا جدال. الجدال له شروط له قواعد، وفي جدال محرم وفي جدال جائز، كما قال الله تعالى في العنكبوت: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، فأجاز الجدال لكن بقواعده. لكن في الحج بقى لا جدال لأهل الكتاب ولا غيره، اقفل الباب ده. ما كنا بالحج لما كنت بقى كنت دايما أقول لي خل معي ما تجادلوش حاجة خالص، سواء مش عارف عايز إيه خد يعمل اللي أنت عايزه، مش عارف إيه ما تجادلوش. ليه؟ لأن هو الشيطان هيولع منكم من المتدينين مظبوطين ومش عارف إيه، يخش لهم منين؟ دي أسهل سك، خليهم يتخانقوا. الاقي ناس في الحج وبيتخانقوا، شباب متدين وماسكين في بعض، بس هو عارف الطريق. لان تعود نفسك ان تقفل باب الجدال اصلا، وان مش وقت طويل يعني كلها ايام يعني، لكن في تلك الايام احذر من ان تقع في فخ الجدال، وان كان مباحا. ده ربنا اللي قاله سبحانه وتعالى: الا بالتي هي احسن، يعني يجوز الجدال. لا، هنا لا، لا بالتي هي أحسن ولا بالتي هي أسوأ، ولا تجدل أصلا، واترك الجدال في هذا الزمان لشرفه عشان تنقي قلبك. الحاجات أصلا بتشوش على القلب، الجدال بيشوش على القلب، فلا تشوش على قلبك في الحج بالجدال. فهذا المقصود، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فالشاهد يعني أنك أنت الأشياء اللي إن الله أمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، فأهل التفسير لك لا، الثلاثة دول في منهم مشتركات، ممكن بعضهم بيسلم لبعض، هما مراتب: الأول العدل، بعد كده الإحسان فوق العدل، وبعدين إيتاء ذي القربى فوق الاثنين ممكن، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي نفس الكلام، في ارتباط بين الفحشاء، فبيسموها الدلالة الاقتران، فيها تفصيل كتير ومش مناسب مقام أو يعني. لكن هو السؤال عندي: الثلاثة المجتمعة مفهوم اقترانها، اقترانها مش عايز دليل، القعدة والحجة والمحرم مش عايزة يعني، مش عايزة نباهة يعني، تمام؟ وما اللي عايزة نباهة ايه بقى؟ اقتران البتاع ده رجب بتلك الأشهر. فلماذا قرر الله تعالى في قالوا حاجات كتير، من ضمن الحاجات اللي قالوها حاجة لطيفة جدا، انه يجعلوا شهر في السنة للعمرة لمن لا يحج. فقالوا انه هيبقى في شهر في السنة جعله الله سبحانه وتعالى في وسطها، قبل شعبان وقبل رمضان، باعتبار شعبان حرم يعني إلا رمضان، ليحج الناس بيت الله تعالى الحرام ليعتمروا يعني، فيكونها تلك للعمرة وتلك للحج. وقيل أشياء أخرى، ولكن أنا أرى أن ربنا سبحانه وتعالى نصف العام، يعني ربنا نصف العام بمحطة من محطات التقاط الأنفاس، عشان برضو الظلم والقتل والحروب والبغي، فلو الناس عندها وازع من الذكر، ربما إذا قيل لهم: يا أخوانا دلوقتي احنا في شهر حرام ومفيش داعي، قبلتين أو جمعتين أو حيين أو إلى آخره، ربما ينتفعوا. فجعل الله عز وجل تلك محطة للسلام والأمان في وسط في منتصف العام، هي في نصف العام، فجعلها محطة ومرسا للأمان وللسلام في وسط العام، لعلهم أن يأخذوا يلتخطوا أنفسهم، لأن بغي الإنسان قديم، مش كده؟ بغي الإنسان قديم، أول ما عصي الله عز وجل به في الأرض كان ما بين ولدي آدم، الربع بتاع المائدة. أنت لما تأتي بغي حسد، أول معصية في الأرض وأول معصية في السماء، أول معصية في السماء كانت إبليس، ما أدرى معصيته. وأول معصية في الأرض كانت حسد، وما ترتب على الحسد من البغي، فبغى على أخيه فقتل. مزبوط. فهي الفكرة إنه لأن ذلك كأنه في 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 خلقة الإنسان هذا البغي، ها، فكأنه جعل الله عز وجل زمانا يلتقط الناس فيه أنفاسهم حذرا من البغي ودفعا لهذه الآثام. نسأل الله تعالى أن ينفعنا جميعا بما قلنا وما سمعنا، وأن يجعله حجة لنا لا علينا رب العالمين. إن شاء الله بعد الراحة القصيرة هيبقى في أسئلة، اللي عايز أسئلة في ورق هنا يكتب أسئلة، ونجيب على ما كان من الأسئلة السابقة، لكن نقدم الأسئلة الحاضرة. فمن له سؤال يكتبه متعلق بالدرس أو غير متعلق، وثم نأتي للأسئلة القديمة والمسلسل اللي احنا ماشيين فيه فيما يتعلق بالأسئلة القديمة. والله تعالى أعز وعلم. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فأول سؤال ورد للذي إن شاء الله في أسئلة من الأسماء اللي حط حولها إن شاء الله برضه عشان محدش يزعل، لكن برضو تعذرونا لو في شيء من السهو يعني حد يذكرني، لكن إن شاء الله أجتهد إن كل الأسئلة التي لم نجب عليها في المرات السابقة نجيب عليها الآن إن شاء الله بإذن الله. هو أول سؤال وصل، ما هي ضوابط التعدد في الزوجات؟ فده السؤال اللي إحنا يعني بنجاوبه إن شاء الله، فهنرجع له لأن ده أصلا متعلق بسلسلة في القسم الثاني من هذا المجلس المبارك، اللي هي مسألة يعني تصحيح بعض المفاهيم فيما يتعلق من حسن العشرة وبلوغا لمراد الله سبحانه وتعالى من المودة ومن الرحمة ومن السكن. فهنرجع إن شاء الله، يعني هذا ليس إهمالا له ولكن تعظيما له لأهميته. سؤال، هل من يذكر الله عز وجل بلسانه والقلب غير حاضر يأخذه نفس أجر من يذكر الله بقلبه ولسانه؟ وما نصيحتكم ليصل الإنسان لتلك المرتبة وهي حضور القلب بالذكر؟ سألت عظيما أو سألت عظيما، هذا سؤال عظيم جدا جدا. بداية، الذكر مع ذهول القلب وغيابه مأجور صاحبه قولا واحدا بلا تردد ولا تردد في ذلك البتة، وكل من قال غير ذلك فلا تلتفت إلى قوله. لكن الشأن في حضور القلب وشهوده، وحينئذ يرتفع الأجر إلى ما لا يمكن للعقل أن يدركه، وبالتالي ينبغي التنبه كذلك إلى أن حضور القلب أمر عزيز قليل. يعني خذ مثلا في صلاتك، لو صليت ركعتين لم تحدث فيهما نفسك وقرأت فيهما بأقصر ما يكون من القراءة سورة الفاتحة مثلا، وفي الركعة الأولى قرأت قل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية قرأت قل هو الله أحد، لو فعلت ذلك خرجت من ذنوبك كيوم ولدتك أمك، كما في الحديث الذي رواه مسلم في الصحيح، ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، فكأنه دخل الجنة في الحياة في الدنيا، عاد رجع كيوم ولدته أمه. إذن هي الفكرة إيه؟ الفكرة إنه هذا أمر عزيز، أنك من التكبير إلى التسليم لا ترى إلا الله ولا تشغل بغير ذكر الله وبغير ما تسمعه أو تسمع نفسك من القرآن والذكر، هذا أمر عزيز عزيز. فلا بد من شيء من الذهول، من الغفلة، من الشغل، وكل ذلك داخل في العفو، داخل في العفو. وأنا لما بدأنا في مجالس الوصال هذا المجلس المبارك. من أوائل ما بدأت معكم، بدأت معكم في ختام الصلاة، وبدأت بختام الصلاة وعللت لكم إن بدايتي معكم بختام الصلاة لأنه موضع الاستدراك والندم. ختام الصلاة عايزك دائما تتعامل معه كموضع الاستدراك والندم. وهذه الجلسة جلسة المرتعب الخائف الذليل، جلسة العبد بين يدي مولاه بهذه الصورة. حاول أن تراجع ما كان في الصلاة من ذهول وغفلة لتتوب إلى الله تعالى، واذكر ذلك في 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 كلامك الذي تعلمته وحفظته، واجعل آخر ما تقول كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. آخر كلمة علمها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لأبي بكر رضي الله عنه. فالفكرة هذه الكلمات في النهاية من الأهمية، لأنها ممكن تعالج ما كان من الثقوب من الخروق من الغفلات في أثناء الصلاة: ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. استحضار التوبة والندم في ختام الصلاة ربما أو لعله إن شاء الله تعالى يرقع ما فيها من تلك الخروق. اتفقنا؟ أما بقية السؤال: ليصل الإنسان إلى تلك المرتبة وهي حضور القلب بالذكر، هذا كما ذكرنا في أول المجالس دي قلنا أن هناك معارف وهناك سلوك، وبين المعارف والسلوك فجوة، ونحن في هذا المجلس وفي أمثاله نبني جسورا جسورا كباري نبني جسورا للعبور من المعارف إلى السلوك. معارفنا كتير، المعلومات اللي احنا بنقولها أغلبكم عارفينها، لكن سلوكنا لا يتطابق مع تلك المعارف، فماذا نفعل؟ نبني جسورا لنعبر بها من معارفنا إلى سلوكنا حتى يتطابق السلوك مع المعارف. هذه الجسور التي نبنيها هي المذكورة في القرآن وفي السنة: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. وقلنا ثم جاءت مرتين في القرآن الكريم، وجاءت في السنة في صحيح مسلم وفي غيره: قل آمنت بالله ثم استقم. وهناك بين القول وبين الاستقامة ثم، وثم تفيد التراخي، والتراخي هنا رتبي ويأخذ زمانا. التراخي الرتبي الزماني ده هو اسم المجاهد. ربنا تعالى يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ده قسم، ده قسم يعني عزتي وجلالي لأهدينهم. خلاص. فإذا الطريق الذي يبلغ المرء فيه هذا المرتقى هو المجاهدة. طيب المجاهدة تحتاج إلى محضن تربوي ومربي، واستدللت على ذلك بالأدلة القاطعة الكثيرة. رجع إلى التسجيلات، النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعاهدهم ويسألهم ويسأل عن أحوالهم الخاصة، عن قيامهم، عن قرآنهم، عن صلاتهم، عن وترهم، عن صيامهم، الأحوال الخاصة. وهم كانوا يصنعون ذلك، يعرضون ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يصنعون ذلك فيما بينهم، وكانوا يصنعون ذلك مع التابعين، والتابعون كانوا يصنعون ذلك مع تابع التابعين. فهذه سنة ماضية في القرون الفاضلة. لا بد من المحضن التربوي، لا بد من المعلم، المعلم الذي يعلم. أنت ممكن إذا أردت أن تتعلم السباحة مثلا لا بد من المدرب، ربما بعد ذلك تكون أنت أمهر من المدرب. يعني أبطال العالم في السباحة هم أمهر من مدربيهم، صح؟ يعني لو أقلنا بالمدرب في الماء لم يصنع كما يصنع اللاعب، صح؟ لكن بغير المدرب ما كان ليبلغ هذا اللاعب وهذا السباح تلك السباحة. هنا دور المدرب معلم، مش معنى هو أحسن منك، لكن هو سبق بخطوات ويجيد فن التدريب، يجيد فن التدريب فيعلمك كيف إذا كبوت وإذا أخطأت وإذا سقطت كيف تقوم وكيف تعالج الجراح. واحد بيركب عجلة فنزل وتخرشم وتعور ومش عارف إيه، واحد بيعلمه إزاي، وهكذا. ممكن بعد كده هو يسبق المدرب والمعلم بكثير. فلا بد من محاضن تربوية، ولا بد من معلم ومن يحتضنك وهي دي الربانية، هي دي الربانية التي ذكرها الله عز وجل في كتابه. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. الربانية اللي هي الحضن الدافي الحنين الذي يربي كتاكيت ضعيفة، بعد كده يبقوا فراخ ويبقوا حاجات ضخمة جدا، بس لما أخذهم كانوا ضعافا فصنع لهم من المحاضن التربوية حتى تقوى أجهزتهم وقواهم فيصنعون العجيب. فلا بد من محضن تربوي، ولا بد من مربي حضا ويدفي ويقيل العثرة ويأخذ بإيدك وهكذا، ثم بعد ذلك تكون أنت خيرا منه، مش إشكال خالص، وهو يكون أسعد الناس وأنت في ميزانه غصب عن عينك كمان. يعني تفتكرش أن أنت هتعد، يعني ما أنت برضو حتى لو بقيت أحسن منه ها ما هو في ميزانه إن كان موفقا مخلصا، يعني كانش عايز حاجة من الفانية، فأنت برضو في ميزانه، فمن مصلحته أنك تكون أحسن منه، من مصلحته أن يعينك أن تكون خيرا منهم وأفضل منهم، فذلك يعود في 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 ميزانه إن كان مخلصا يبتغي وجه الله تعالى. فإذا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا هي دي المجاهدة، والذين جاهدوا فينا هي دي المجاهدة. المجاهدة عايزة محضن وعايزة معلم مربي أستاذ، بالحاجتين دول تجوز، تجوز القنطرة وتعدي من المعارف الكتير إلى السلوك القويم، السلوك المتطابق مع تلك المعارف. فهذا السؤال، ما هي نصيحتكم ليصل الإنسان لتلك المرتبة وهي حضور القلب بالذكر بالمجاهدة على يد المربي المعلم بالأوراد بالجداول؟ وكنا طبعا الجداول الزحال قلت اعمل ورجعني، ورجع حد من إخوانك من تثق فيهم هترتقي شيئا فشيئا. النهاردة في المجلس السابق ذكرنا أشياء كتير، 3-4-5 أشياء كل واحدة منهم دنيا عالم. ذكرنا إدمان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ديك وحدها كافية تخلص كل حاجة أولا وآخر، ما يغفر همك ويغفر ذنبك، مش كده ولا ايه؟ لا اللي فات ولا اللي جاي، أمال مشغول بإيه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال له بي إذا تكفى همك ويغفر لك ذنبك. واحد مش مشغول باللي فات ده اللي إيه؟ الذنب، ومش مشغول باللي جاي بالهم، مش حامل هم حاجة جاي، ده مش مشغول خالص. قلنا مستحيل، لأن فراغ القلب عن الشغل هو الموت. لما قال النبي عليه الصلاة والسلام خير الأسماء عبد الرحمن وعبد الله وأصدقها همام والحارث، ليه؟ لأنها أوفق الأسماء لطبيعة الإنسان وخلقته. فهمام دي صيغة مبالغة، يعني لازم أن يهم قلبه، أن ينشغل قلبه بشيء، أن يشتغل قلبه بشيء يتطلع إليه لحتما. فإذا فرغ القلب يعني معناها مات، فالحي لا بد أن يكون مشغولا. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال اللي هيعمل الورد ده يا أبي تكفى همك ويغفر لك ذنبك، فبماذا يكون قلب أبي رضي الله عنه مشغولا؟ بأي شيء يكون مشغولا؟ مشغولا بالله تعالى بأسمائه وصفاته، هو ده اللي بيسأل السائل أو السائلة، هو ده السؤال، مشغول بالله بأسمائه وصفاته، ولم يعد مشغولا بغير الله تعالى من زمان ولا أو من زمان يأتي، فوضع الأمر كله لله تبارك وتعالى، فسكن قلبه واطمأن به سبحانه وتعالى ورضي به ربا، زي ما يقول كل يوم الصبح كده رضيت بالله ربا. ما هي دي مقالة حق، ها دي معارف صحيحة، بكل يوم الصبح رضيت بثلاث مرات، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا صلى الله عليه وسلم. إذن هذه مقالة حق، أين قلبك من ذلك؟ هل فعلا أنت متحقق بالرضا؟ أصل الربوبية معناها إيه؟ معناها الرزق والصحة والعافية والعيال والمال والوظيفة والمكانة الاجتماعية هو ده الرب. والرب هو الذي يصنع ذلك ويخلقه. الرب هو ده والذي يصنع ذلك. فإذا قلت رضيته بالله ربك يا رضيته برزقي وعيالي وصحتي ومالي وعافيتي ولا أمد عيني إلى غيري هو دي حقيقة؟ هي دي حقيقة؟ لا، أنت بتقولها على سبيل الطلب، فإن كانت هي خبر يعني تقدر تقول اللهم ردني عنك وبلغني ذلك. لكن هو الحقيقة أنك أنت عمال تتشوف وتتطلع لما في أيدي الناس من صحة وعافية ومال وولد وجاهة وجاه وإلى آخره. فالفكرة أنه هذا التطابق بين السلوك يكون له كما سمعت الطريق السبيل لبلوغ المراد إن شاء الله تعالى. السؤال اللي بعده، هل أرباح البنوك الإسلامية مثل بنك البركة جائزة؟ الجواب أن البنوك الإسلامية عموما، لا أتكلم عن بنك بعيني، البنوك الإسلامية نشأت على قواعد شرعية ونشأت على نفي الربا اللي هو الأصل الذي أنشئت عليه البنوك الربوية. فالأصل في إنشاء تلك البنوك هو أصل شرعي صحيح، ولكن وقعوا في أخطاء. المفروض أن البنوك الإسلامية لأنها فكرة مبتكرة لم تكن من الرسوخ والقدم كأفكار البنوك القديمة اللي بقى لها فترات طويلة، فهذه البنوك جعلت لها هيئات سميت بهيئة الرقابة الشرعية. فكل بنك إسلامي له هيئة اسمها هيئة الرقابة الشرعية، الغرض منها مراجعة تلك الأعمال والتصاريف إلى آخره والحكم عليها، وكلما جد جديد أو متابعة ما يصنعون أو التزامهم بتلك القواعد. فكل البنوك الإسلامية نشأت على هذا الأساس ونشأت فيها هيئات للرقابة الشرعية. بعضها له الحرية التي تمكنه من تنفيذ ما يرى من التعديل والتصحيح للمخالفات، وهذا قليل في العالم الإسلامي للأسف، لأن البنوك الإسلامية صارت شبحا ورعبا للبنوك الربوية، لأن البنوك الإسلامية بنوك راسخة قوية جدا. فبدل أن يتوب هؤلاء وأن يرجعوا إلى تلك النظم، لكنهم ضغطوا عليها وإلى آخره. فهي تعرضت البنوك الإسلامية في العالم الإسلامي تعرضت لضغوط شديدة لتحرفها عن مسارها، وهذا من عمل الشيطان وأعوان الشيطان من الإنس. حتى إن بعض البنوك في غير بلاد المسلمين اتجهت إلى هذا السلوك، في بعض البنوك الأوروبية اتجهت إلى هذا السلوك اللي هو القواعد الإسلامية للمعاملات، وأنشأت بنوكا كذلك. والأمر في سجال بين شد وجذب، لكن محال أن تسوي بين البنوك التي أنشئت على أصول ربوية والبنوك التي أنشئت على أصول شرعية وإن وقعت في بعض المخالفات، فمحال هذا من الظلم، سيما البنوك التي فيها محاولات جادة للتصحيح. في هناك بنوك سارت في فترة من الفترات على الجادة وعلى الالتزام، ولكن بالضغوط حصل نوع من أنواع دخول بعض المعاملات التي فيها شبهة. لكن أصل يبقى الأصل صحيحا، يبقى الأصل أنها أسست على تقوى من الله تعالى وأصابها بعض العطب زي أنا وأنت. يعني هل يستوي الكافر الذي يشرك بالله تعالى ويحاربه ويفعل شيئا من الخير في الدنيا مع المؤمن الذي يفعل الخير ويفعل غير ذلك؟ لا يستوون، مستحيل. الذي يسوي بينهم ظالم، لما تقول الكفار بيعطفوا على الكلاب وعلى القطط والبتاع بس بيقتلوا بني ادمين، يجيب لك المصورات اللي هي بتصور عطفهم وان الطريق كله واقف عشان في بطه بتعدي هي وعيالها ومش عارف يضحكوا عليكم. صحيح ده موجود، لكن هؤلاء الجنود الذين يحمون البط الصغار يقتلون البشر والاطفال ويحرقونهم لاسلحه الدمار الشامل. هم هي نفس الحكومات التي سنت القوانين المحافظة على البط والكلاب. حقوق الكلاب في هذه البلاد أكبر بكثير جدا من حقوق المسلمين في 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 البلاد اللي بيحتلوها ولا بيديروها بالعملاء. يعني المسلمون في 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 تلك البلاد لم يصلوا إلى حقوق الكلاب في تلك البلاد، فهي لا يستوون. فالبنك المؤسس على أسس شرعية إسلامية وفي أخطاء وفي مخالفات، محال أن تسوي بينه وبين البنك المؤسس أصلا بالنص والقاعدة على إيه؟ محال. لا، المسلم عادل منصف. صح في أخطاء، نبقى ندرس بقى في بيان أخطاء هذه من تلك، يعني المصرف الفلاني والبنك العلاني ومش عارف الترتاني، ماشي نبتدي ندرس شو أيها أقل خطأ وأضبط وأقرب للشرع. لكن أن تسوي بينها وبين بنوك مؤسسة نفسها على الربا الصريح اللي هو من أكبر الكبائر يا أخوانا. الله تعالى قال في الربا بل يقوله في الزنا. أقول لكم حكاية بس حكاية مهمة ومفيدة. واحد اتصل بي من أسبوع كده أو 10 أيام، بيقول عنده بيت كده في زي قرية أو في مركز أو كده، بيت حلو كويس يعني، فقوم ناس أجروا منه إيجار بإيجار ممتاز يعني، وأجروه 5 سنين أو حاجة زي كده. وبعدين بعد ما أجروه فقوم قالوا له ناس من البلد وكده، هو مش قاعد في البلد، قالوا له ده دول عاملين البيت ده بيدوا الفلاحين والناس الستات الكبار واللي عايزة تجوز بنتها بيدوهم بالفايز بالربا، يعني القرش بقرش ونص أو بقرشين، فاللي مزنوه في حاجة بياخدها وبيكتبوا عليهم ورق ومش عارف ايه ومش عارف بيدخلوا السجن وحاجات زي كده. فخدوا الفيلا دي وعملوها كده وفيها محاسبين وفيها كذا وفيها محامين وحاجات زي كده. فقال لي انا كاتب عقد 3 سنين اعمل ايه؟ ففهمته قلت له كذا وكذا ولا يحل. قال لي طبعا قلت له مهما كانت الخسائر اضغط عليهم قول لهم انا كده خلاص انتوا خدعتوني والى اخره. فمش محادثة مش مشوار، هتوصل تاني. انا عامل فتره محدده للاجابه على الاسئله، هو ملتزم لان انا يعني في فترات من عصر المغرب في 4 أيام في الاسبوع برد على الاسئله. فلقيته راح متصل تاني، طبعا بياخد وقت غيره. المهم يا عم كده، فلقيت فكره جت لي فكره بكلمه جميله جدا، قلت له ايه رايك؟ هو عمال يحاول يقول لي طب ما كذا طب ما لعله كذا، هو مش عارف يعني ايه، كانه يعني بيقول انا مالي ومالهم يعني، انا اجرته وخلاص. هو بيدور على الفكره دي، انا اجرت لهم على غير كده وخلاص. هم قلت طب ايه رايك لو ابو قدر دعاره؟ قال اعوذ بالله، والله هذا حصل، اعوذ بالله. قلت له ليه؟ ما انت كنت مجرار من هم كذا، خلوها بالدعاره، ودي داخله وده داخل وده خارج ودي داخله وكده، ايه المشكله؟ انت قال اعوذ بالله يا دكتور مش تقولش الكلام ده يا دكتور. قلت له طب انت فاهم؟ طب المشكله ما خلوها بالدعاره يا اخي، ايه المشكله؟ فبعد ما خلاص هو بقى استنفر استنفارا تاما، قلت له ايه رايك بقى ان ربنا سبحانه وتعالى قال في الربا ما لم يقله في الزنا؟ قال في الربا فاذنوا بحرب من الله ورسوله، ولم يقل ذلك في الزنا. فسلم رفع الرايه البيضاء. قلت له انت مش مستبشع الايه الربا؟ فانا جت في بالي قلت طب خليها له زنا، عشان ايه يعني الفيلا بتاعتك هتاخد بقى سمعه بقى انها بقت بيت دعاره في القريه دي او في المركز ده، بقى بيت دعاره 3 سنين. لكن لما تاخد سمعه ان هي بقت دار ربا الرسمي، هو كان عايز يتقبلها عايز يستسيغها. فقلت له خليها بقى ايه، اقرا بكره يقول اهل البلد يقول لك ايه ده قلبوها كذا. هل هذا انا هروح اخدها منه واعمل واسوي ترتب؟ شوف نفس الكلام ده، ايه رايك بقى انها قد قال الله عز وجل في الربا ما لم يقله في الزنا؟ فتب الى الله. ايا كانت الخسائر ايا كانت البتاع، اذا كان في شرط جزائي عقد قديم عقد جديد، قلت له المحاماه في سهل الموضوع، العقود الجديده دي سهل هتخرج ما تخرج، حتى لو في مقدم دفعي حتى في اي حاجه، بس ما تخسره انت ان شاء الله تعالى يكون في ميزانك يوم القيامه. فبالنسبة للبروك الإسلامية كل يسأل عنه، أنا ما عنديش فكرة حقيقة، مش مطلع على البركة، وإن كنت أعلم جملة أن فيه في مصر يعني ما هو خير منه، لكن أنا لست مطلع على نظام عشان برضو الحكم على الشيء فرعا عن تصوره. فسكان صاحب السؤال أو صاحبة السؤال عنده مثلا نظام مضاربة، نظام مرابحة إسلامية لهذا البنك ويأتيني به لأحكم عليه، فأنا الله مستعان جاهز إن شاء الله، ابعت لي نظام البركة هاتهولي اللي هو المطبوع بتاع البنك اللي هو نظام المروحة اللي عندهم أو المضاربة أو الآخره هاتهولي، وبعدين أحكم لك على الاقتصادي. لكن أنا اطلعت على الموجود في أبو ظبي الإسلامي، واطلعت على موجود في فيصل، واطلعت على موجود في غيره، وطبعا في خارج مصر في حاجات أحسن، بس للأسف ما لهاش فروع في مصر، في حاجات منضبطة جدا بس خارج مصر. فأنت بتسأل على مصر ماشي، هات لي بس الحاجة اللي أنت بتسأل عليها كحاجة مكتوبة، أنا إن شاء الله أجيبك على ما يعني بين يدي إن شاء الله تعالى. طيب مش عارف، أنا مش فاكر بقى، ساعدوني أنا لو قلت سؤال جاوبت قبل كده فكروني عشان إيه، مش عارف بصراحة كيف الذاكرة ما عادش زي زمان يعني. الحمد لله. يعني في هنا سؤال، هل النقاب فريضة؟ جاوبناه. طيب في سؤال ما هو ضابط الصداقة لغير المتدينين أو المجاهرين بالمعاصي؟ جاوبناه. طيب هذا جاوبناه. وكان في ثلاث أسئلة، صلاة السنة الظهر بعد البعدية بعد صلاة العصر قلناها، العدسات اللاصقة جاوبناها، إذا كانت الأم متدخلة جدا في حياتي جاوبناها. طيب تمام زي الفل. ما هو الضابط الشرعي في ضرب الزوجة؟ قلنا هل يجوز لرجل أن يقاطع أم زوجته برا بأمه؟ جاوبناها.
ده شبه
التاني. تمام. أظن هي تقريبا معظم الأسئلة جاوبناهم. بقى السؤال الطويل بقى اللي هو احمد، انا متأكد احنا جاوبناهوش، انا فاكر ان اجلته لانه كان مال الصفحة. في سؤال آخر، ما هي أحكام الزكاة في الشقق والعقارات؟ بمعنى كل ما يتوفر معايا فلوس بروح أشتري شقة بفرض التجارة بغرض التجارة أو الاستثمار، ولكني لم أوفق لبيع الشقق دي حتى الآن. والسؤال يعني اللي هسأله، لماذا لم توفق لبيع الشقق؟ هل لأن سعرها ما بيزيدش؟ فلو كان سعرها ما بيزيدش يعني فيها ركود فهيبقى في حكم، ولو كانت سعرها بيزيد بس انت يعني طبعا فاكتر من كده بس سعرها بيزيد بالتقييم السنوي يبقى لا حكم اخر. فنقول حكمين، حكم الاول لو ان سعرها لا يزيد لا يتحرك بل ربما يقل ثابت، اللي هي بنسميها المال الراكد، تمام، هذه لا تزكى عليها الى ان تروج أو إلى أن تبيعها. لكن الشروط من شروط الزكاة في أنواع الأموال إنما شرط في الزكاة، يعني المال غير النامي لا يزكى عنه، فشرط الزكاة أن يكون المال ناميا أو في حكم النامي، في حكم النامي زي النقدين كده الذهب والفضة، فالذهب والفضة له حكم النامي، هات بالك، لكن ما لا ينمو ولا سبيل إلى نمائه فلا تخرج عليه الزكاة. فبالتالي إذا كنت تشتري ذلك بغرض البيع والشراء والتجارة، إذا كنت عروض تجارة يعني، فإن ذلك يكون إذا زاد السعر، فإذا زاد السعر لكن زيادة يعني لا تروق لك، يعني أنت تنتظر زيادة أكثر أو إلى آخره، ففي هذه الحالة تخرج الزكاة، تخرج عنها الزكاة. وده هيحصل إزاي؟ بأنك بتتمن الحاجة دي كل سنة مرة، تعرضها عرض حقيقي للبيع عرض حقيقي مش صوري يعني، عرض حقيقي للبيع، وتشوف السماسرة وأهل الفن ده يقولوا إيه. فإذا قالوا إنها زادت شوية صغيرين طلع عليها وعلى الزيادة. فلو الشقة كانت بمليون بقت مليون ومئة ألف مثلا أو 150 ألف، هتطلع على المليون ومئة وخمسين ألف. هكذا تخرج الزكاة عن عروض التجارة. أما إذا كانت كما هي أو قلت فلا تخرج عنها إلا إذا بعتها، لأنها مال لا ينمو. أو واحد واخد أرض بور وبعيدة بس على أمل أنها في المستقبل هتبقى حاجة تانية وحاجة تالتة وحاجة رابعة، يبقى دي مسألة تانية، ينتظر بقى حتى تزيد يعني. الله أعلم. السؤال المتأخر: لو أن هناك من ظلمني وأدعو عليه مع كل نفس وكل سجدة، لأنه أو لأن ظلمه لي واضح ومستمر وأوجعني بشدة، هل دعائي عليه ينقص من أجري وصبري؟ وهل بالفعل هناك دعاء على ظالم قد أستوفي به حقي في الدنيا ولا يتبقى لي حق منه في الآخرة؟ أرجو التفصيل في الأمر، لأني كلما هممت بالتوقف عن الدعاء عليه بكائي ووجعي يجعلني أدعو دون قصد ودون أن أقصد، دون قصد ودون أن أقصد. تسلم جميل. دون قصد ودون أن أقصد. طيب، يعني هو خلينا في الأسئلة المحددة ونتكلم في عموم المسألة. الأسئلة المحددة: هل دعائي عليه ينقص من أجري وصبري؟ لا، قطعا لا، لا ينقص لا من أجر ولا صبر. دعا مشروع ودعا به النبي صلى الله عليه وسلم ودعا الصحابة الكرام، ولا بأس بشيء، لكن لا ينقص لا من أجر ولا من صبر، لأنك تدعو الله تبارك وتعالى أو أنت تدعين الله تبارك وتعالى، فمن هو أقرب منه إليك؟ لا أقرب منه سبحانه وتعالى جل جلاله. فالدعاء على الظالم لا ينقص من أجر ولا يطعن في صبر. واحد ظالم مجرم مفتري عاث في الأرض فسادا وبيقول لا إله إلا الله، أنت عايز تقول لي لا أدعو عليه حتى لا أنقص من أجري ولا صبري؟ لا يا جميل، من قال هذا؟ الدعاء لا ينقص لا من أجر ولا من صبر، إن الدعاء أنك تتوجه إلى الله تعالى، تؤمن بالله تعالى وبأسمائه وصفاته، وبناء على ذلك دعوت الله عز وجل. فما دعاؤك إلا ثمرة، ثمرة للإيه؟ للإيمان. الدعاء هو العبادة كما قال عليه الصلاة والسلام، الدعاء هو إظهار لحقيقة العبادة. فلا أتصور أبدا هذا الكلام، وهذا من 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 وسوسة الشيطان. دعاء المسلمين على من ظلمهم لا ينقص من أجورهم ولا صبرهم، كلام نهائي. اتفقنا؟ طيب، وهل هناك بالفعل دعاء على ظالم قد أستوفي به حقي في الدنيا ولا يتبقى لي حق في الآخرة؟ أبدا طبعا، ده هو الدعاء في الدنيا والآخرة، أن ينتقم الله عز وجل منه شر انتقام في الدنيا والآخرة، الذين ظلموا الناس وسفكوا الدماء واستحلوا الأموال والأعراض. هل قد استوفينا حقوقنا في الدنيا ولا يبقى لنا حق في الآخرة؟ من قال هذا؟ لا لا، هذا انكسار لا مبرر له في الشريعة. لا طبعا، من ظلمك أيها السائلة فإن دعائك لا ينقص أبدا من صبرك ولا أجرك ولا من حقك في الآخرة، فحقك باق عند الله سبحانه وتعالى، وأجرك محفوظ بإيمانك بالله، بإيمانك بالله تعالى وأسمائه وصفاته. فالدعاء هو أمارة العبودية، علامتها، آيتها، الدعاء هو العبادة. فهل ينقص ذلك من أجري؟ لا، أنا أقول لك يزيد من أجرك، يرفع من رتبتك. الدعاء يقربك من الله تعالى، الدعاء إعلان بإيمانك بمقتضيات الإيمان، عكس المكتوب تماما. أرجو التفصيل في الأمر، لأني كلما هممت بالتوقف عن الدعاء عليه بكائي وجعي يجعلني أدعو دون قصد ودون أقصد. لا تتوقفي كلما وجدت أو وجدت في نفسك شيئا يدفعك إلى الله تعالى فلا تتردد. وانت مرتبي فين؟ انت على مرتبي على أعتاب الخلق؟ انت بتعيط وبتبكي للمخلوق الفاني الضعيف اللي زيك؟ لو كده هقول لك لا، لما انت على باب الله تعالى. لا، ده مقتضى العبودية يا اخوانا، مقتضى العبودية، ملناش غيره سبحانه وتعالى، احنا لنا من غيره. فكل ما آلمنا وأوجعنا وأبكانا ليس لنا إلا الله. هذا يعني كلما هممت بالتوقف عن الدعاء لا تتوقف، لا تتوقفي. فلندعو جميعا على الظلمة والذين تعدوا على حقوق الناس. انتهى السؤال في مسألة. طيب شوفنا كده، مش هنقدر المسألة الأصلية بتاعت التعدد، وفي ناس جاية سنة سنانها في موضوع التعدد. هل ادخار الأموال للأولاد ينافي قول الله تعالى وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا؟ لا طبعا، هذا من الأسباب، هذا من الأسباب لأن تترك ورثتك أغنياء خير لك من أن تدعهم فقراء يتكففون الناس يسألون الخلق. من قال هذا؟ لكن الأصل أنك تستودعهم الله عز وجل في كل وقت وحين. ليه؟ لأن ربما المال اللي أنت عامله ده يكون سبب في الفساد، أنت عايز يكون سبب في الصلاح، مش كده؟ تريد أن يكون سببا في الصلاح، حلو جميل. يبقى هنا بقى مش كل مال هينفع. انت بتقول ادخار الاموال للاولاد قد ينفع وقد يضر، يبقى دعاء يكون فين بقى؟ ان يجعل الله عز وجل هذا المدخر ايمانا وبركه وهدايه وهذا الكلام. لكن الا تدخر فتجعلهم عاله يتكففون الناس، ليس من الشرع، هذا ليس من، وليس من التوكل وليس من الدين في شيء البت. الدين أن تترك أولادك ومن ترعى أن تتركهم في ما تستطيع من الستر، أن يسترهم الله تبارك وتعالى وأن يحوجهم الأيام، تحوجهم الأيام إلى ما في أيدي الناس. ما حكم لبس الأساور في اليد للرجال إذا كانت مصنعة من الأحجار الطبيعية بدلا من الخاتم؟ انا فهمت اساور يعني في المعصم، مش كده؟ بس نص السؤال الثاني، بدلا من الخاتم، الخاتم بيكون في الاصابع، انا مش فاهم، انا السؤال ماشي ازاي؟ نجاوب على احتمالين. شكرا جميل، ايه الحلقه دي ان شاء الله خاتم يعني نجاوب على الاثنين، نجاوب على الاثنين عشان ايه ما نقعدش بنحط ايه. يبقى هنتكلم على الأساور، يعني الأساور على المعاصم، يعني على المعصم، يعني ده المعصم تمام، ونتكلم على الخواتيم اللي هي من الحجارة الطبيعية اللي في الأصابع تمام. فلبس الأساور في اليد للرجال في المعصم هذه مسألة مرجعها، ارجعوا للدرس القبل اللي فات، إلى العرف والعادة، حاكموا العرف والعادة، ما لهاش حكم في الشريعة. يعني لو تعرف الناس على قبول ذلك فهو أمر مقبول، ولو استنكره الناس فهو منكر، وممكن بحكم الشرع، لأن الشرع أحال على الإيه؟ على العرف، الشرع أحال على العرف، فالمجتمع اللي فيه الأشياء دي منكرة يبقى منكر على طول. وكذلك السلاسل اللي في الرقبة، إذا كان هذا في رقاب الرجال، إذا كان شيئا ينكره الناس عموم الناس فهو منكر، وإن كان شيئا مقبولا فلا شيء فيه، أمر قريب يعني لا شيء فيه. لكن إذا كان علامة على انتماء لطبقة اجتماعية معينة أو سلوك معين أو نوع من الشباب يعني أو كده، ويكون مستهجنا في الذوق العام عند الناس، فهذا يكون منكر. ف فأمره ومرجعه إلى العرف والعادة كما قلت لكم، وتجعلنا فصلت تفصيل واسع في مسألة العرف والعادة عشان لا نحتاج إليه. كل من عاد يرجع للدرس اللي قبل اللي فات إن شاء الله. أما الخواتيم إلا الذهب لا بأس بلبس الخواتيم للرجال، يعني في ناس اعتبروها حتى من السنة يعني، وفي ناس قالوا ليس من السنة لكنه مباح 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 ومن الزينة ولا بأس به الخواتيم للرجال، بس مش دبلة الجواز بتلبس في صباع معين بشكل معين ولا جبناها فرضة، لا، لكن نلبس خواتيم في حاجات شكلها جميل كده وفص ومش عارف ايه وكده، وفي ناس من أهل العلم اعتبروها من السنن ومن الزينة، زينة الرجل، وأن يتزين الرجل لامرأته ولا لا بأس، شيء جميل يعني، أنا لا أرى في ذلك بس، وإن كنت لا أفعله لكن لا بأس به، هذا أمر مباح وجميل وأستحسنه عند البعض يعني بشكله جميل عند الناس، إيه المشكلة؟ وإن كنت أنا لا أفعله لكن إيه المشكلة يعني جمال، وإن الله جميل ويحب الجمال، لا أرى في ذلك بس، طالما خرجنا عن الإيه؟ عن المحظور الشرعي. السؤال: هل الشكوى لله فيما يحزنني ولو كان صغيرا لا يعد صبرا؟ الشكوى إلى الله تعالى يعني في أصبر من يعقوب، يعني يعقوب عليه السلام في أصبر منه، يعقوب ده آية عليه السلام، آية من آيات الله تعالى في اليقين والصبر، فإنما أشكو بثي وحزني إلى الله. إيه يا جدعان حاجات زي الشمس، انتوا فرط جلد الذات واصل ان الانسان حتى عايز يحرم على نفسه ان يشتكي الى الله تعالى. المذهب ده احذروه يا اخوانا، كان في فتره من الفترات في التربيه وكده، كان من اصول التربيه جلد الذات، انك كل ليله تمسكها وتمسكها وتقعد تترزع فيها، عشان كده يبقى هو دي التربيه، ويقول لك علل التوبه، ناس اتربت على كده، يا عم يسيبه يتوب، يقول لك لا ندرس له علل التوبة، خليه عم يتوب ماشي أعرج، خليه ماشي أعرج، انت تكسحه ليه؟ اهو ماشي بيعرج إلى الله تعالى، حلو كويس، لكن ما تتوبش توبة مدخولة، يعني يابا مدخولة، ياخد بقى يبقى الحصة الأولى والحصة الثانية والحصة العشرة في علل التوبة لغاية لما يكره التوبة من كثرة ما فيها من العلل وجلد الذات. ايه الكلام ده؟ انما اشكو بثي وحزني الى الله واعلم من الله ما لا تعلمون، ما فيش رد اوضح من كده بصراحة يعني. فانت اتحرم الشكوى؟ لا 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 لا. ابي يضع كل امواله في شهادات استثمار وذهب إلى المشيخة وأخذ فتوى بجواز أخذ أرباح هذه الشهادات وأنا أعلم حرمتها، فماذا أفعل معه إذا لم يقتنع بحرمتها؟ تفعل معه البر والإحسان وتطيب الخاطر وتحب على إيده وتسأل ربنا سبحانه وتعالى يطول في عمره ويهديه ويشرح صدره، خلاص. من أنت؟ إذا كان مفتي الدار المصرية وشيخ الجامع الأزهر بيقولوا له حلال بربك بقى، من أنت؟ حتى بالشيء المنطق العقلي يعني، هو قمة الهرم العلمي الشرعي الديني، ها؟ بيقول له حلال حلال حلال، من أنت أيها المسكين؟ هو غير ملام، أبوك غير ملام، إن شاء الله مأجور لأنه عمل الصح، راح سأل أهل الذكر، عمل الواجب عليه، ده أبوك ده رجل متدين، إيه والله مش فعلا أبوك رجل متدين يعني، يعني يعني كلف خاطره وراح وسأل ومش عارف، راح لجنة الفتوى بجامع الأزهر وراح لجنة مش عارف في دار الإفتاء، يعني عمل مجهود يحمل عليه، هذا من إيمانه، فأنت تحمد إيمان أبيك وترى فيه مؤمنا صالحا. ولا انا بكلم عالم تاني؟ اسمعوا الكلام، اللي عنده اب زي كده يشكر ربنا عليه، اللي عنده اب زي كده يحمد ربنا على النعمة دي انه بيدور على تقوى الله تعالى وراح يسأل وكا هذا يعني تصور لو العكس، لو مثلا من 30 سنة وكان دار الإفتاء بتفتي بحرمة شهادات الاستثمار بجميع فئاتها وأنها من الربا المحرم، وراح وسأل وقال له حرام كان هيسحبها، صح؟ أليس كذلك؟ بلى، صح؟ هذا من إيمان. إن دار الإفتاء كان فتوى مختلفة عن كده من 30 سنة، وأنا عندي ده وعندي ده وموجود حاجات مش أسرار موجودة في الـ في الـ في مجموعة الفتاوى لدار الإفتاء المصري موجود بتاريخه. ففترة كانوا بيحكموا بحرمته وفترة بيحكموا بحله. فلو والدك الكريم ده راح في الفترة التي كان يحكم بحرمته كان يحرم، صح؟ فهذا يعني والد مؤمن أنت تتحسب عليه بصراحة، تحبه وتعظمه وهو بالنسبة له حلال محض، المال ده بالنسبة له حلال محض ولا شيء فيه ولا شبهة فيه. المشكلة فيك أنت، المشكلة فيك أنت، اللي عايز يتعالج هو حضرتك، لكن الوالد عدى خلاص، عدى عمل اللي عليه وزيادة. حاضر ما هجاوب، بس الأول لازم نخبط فيه شوية. يا بلاش نخبط يعني، هو صعبان عليه فعلا. معلش استحملوني، أنا عارف الكلام قد يكون صادما لبعضكم يعني، لكن أنا أتعجب بصراحة إن أب زي ده حاجة زي العسل، حاجة جميلة أوي إن شاء الله تبارك الله، حاجة حلوة وحلال ومية مية وأمور ماشية كلها. يعني المشكلة في حضرتك بقى إن أنت مش فاهم، يعني تقول فماذا أفعل معه؟ معه دي غلط، لا تفعل معه شيئا البتة، افعل ادعو له ربنا يبصره ويهديه يشرح صدره. بينك وبين ربنا تروحش تقول له انا بدعي لك اللي مالك، دعاء لسه ما جابش نتيجه، اصل عيب فيا انا دعاء مش مستجاب. لا بينك وبين ربنا ليكش دعوه بيه، هو عدى خلاص، هو جاوز القنطره، عمل اللي عليه وعهدته فارغة تماما من أي مساءلة. مشكلة فيك أنت، فحكيت معه دي ما ليش أشيلها عشان خاطري، فهذا أفعل من غير معه. إذا لم يقتنع بحرمتها شيل معه دي، عشان معه دي استفزت لنا. فماذا أفعل إذا لم يقتنع بحرمتها؟ تدعي له، يعني ربنا يبصره ويهديه وكده، ودعاء سر كده بينك وربنا سبحانه وتعالى، ولكن هو حلال محض ولا شيء فيه، وتأكل وتشرب عنده ولا أي حاجة، وإذا جاب لك هدية المال ده حلال له، مفهوم؟ مسألة واضحة زي الشمس، حلال له، أحله الله له بفتوى، وهو ملوش القصة دي، مش دخله هو في موضوع الإفتاء والفقه والأصول والكلام ده، ملوش الكلام ده. وحضرتك وأمثالك وأمثالي لا يقنعونه، من نكون نحن؟ ولا حاجة، نحن أصفار بس على الشمال، يعني احنا اصفر. فبالتالي حلال ماله وادعي له بس منكم ربنا سبحانه وتعالى. نعم، ارث فيها مسألة خلافية، والذي اذهب اليه انه يحل، دي مسألة خلافية، الارث فيه خلاف، والرجع عندي انه يحل، وده كلام ابن تيمية رحمه الله، واستدل بأدلة في النهاية من القوة، إن الصحابة ورثوا ما كان من الجاهلية بغير حرج، وكان كلها أموال ربوية وأموال لا تحل إلى آخره، والمسألة خلافية طبعا، لازم نعترف اللي فات ده مش خلافي، اللي قبل كده ده مش خلافي، عشان إيه ما تقولش خلافية تروح معوم للمسألة عشان لك هوى عشان تستعلي عليه، انت بقى مش عارف ايه هو اللي يعني متلطخ في البتاع والربا والقرف ده. لا، الاولاني ده مش خلافي، الخلافي السؤال الشفوي اللي بيتقال دلوقتي ده، عشان ما حدش يخلط المساله، السؤال الشفوي اللي بيتقال ده اللي هو الارث، الارث فيه خلاف، صح فيه خلاف بين الفقهاء، لكن الراجح عندي والله اعلم ان كانت من اموال الشبهات فالراجح عندي بلا تردد انها تحل للوارث والله اعلم. المسألة اللي فيها خلاف واجتهاد وكده، والمسألة فيها تفصيل. فاللي عنده مسألة يبعتها بحكايتها، أبوه كان بيعمل كذا وورثه في كذا فيعمل إيه، دي مسألة. لكن في العموم المسألة فيها خلاف، وعندي أنها تحل والله تعالى أعلم. مش عندي طبعا، أنا متابع يعني لما يجتهد فيما تسمعون. السؤال الأخير، أعمل في شركة بحث وتطوير تصنع مكونات إلكترونية تدخل في بعض المنتجات، هذه المنتجات تباع خارج مصر، بعضها تدخل في تطبيقات التجميل والكوافرات، فما الحكم في ذلك؟ لا أنا أحتاج لبيان أكثر من كده، يعني عايز أتصور حجم المبيعات لغير التجميل والكوافر، وحجم المبيعات للتجميل والكوافر، وإمكانية الحيود بها عما يعني أنشئت لأده. فهذا السؤال يحتاج إلى تفصيل وبيان. صح، ويقعد معاه يكتبه لي مفصل بتفصيل يعني دقيق حتى أساعده إن شاء الله تعالى في الحكم، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. أنا يعني لست متصورا لحجم هذه الأشياء في المبيعات. هو بيقول تستخدم في تطبيقات مباحة وتطبيقات تدخل في معنى التجميل وإلى آخره، إيه حجم ده وحجم ده ونوع ده، فهمني بالتفصيل وأنا أساعدك إن شاء الله تعالى. طيب كده أظن الوقت خلاص. طيب موضوع اللي هو كده، معلش احنا قلنا النهاردة يعني برضو حصلت بعض الشكوى ان احنا ما نجاوبش على الأسئلة، فبدأنا بالأسئلة يعني تطيبا للخواطر، لكن موضوع التعدد مهم جدا وسأبدأ به في المرة القادمة إن شاء الله تعالى، حيث نحن القسم الثاني يبقى بداية نبدأ بالتعدد. موضوع التعدد مهم جدا، وأنا أعلم أنه من المفاهيم الخاطئة المغلة في النفوس وتحتاج لاقتلاعها إلى وقت، وسأقتلعها إن شاء الله تعالى من نفوسكم ونفوس الإخوة المتابعين والأخوات المتابعات. مسألة دقيقة ومهمة، وسبب لأسباب من البلاء وإفساد البيوت بلا مبرر إلا الفهم الخطأ، نعم فهم الخطأ. فإن شاء الله نبدأ المرة الجاية الإخوة فكروني، نبدأ بالكلام على التعدد، نسترجع بسرعة ما قلناه ونضيف الجديد، سيما آيات سورة النساء نشرحها بالتفصيل إن شاء الله، نشرح سورة النساء بالتفصيل ونبين ما فيها، ثم نذهب إلى ما كان في السنة من هذه الأشياء. نسأل الله العلي القدير أن ينفعنا جميعا بما قلنا وما سمعنا، وأن يجعله حجة لنا لا علينا يا رب العالمين. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله رب العالمين. قبل كفارة المجلس يعني في تنبيه خفيف كده، الوقفة بره المكان مش مناسبة، يعني اطلع على عربيتك توكل على الله، هتمشي كان الوقفة والثنائيات والثلاثيات والإخوة والأخوات والحاجات دي مش مناسبة دلوقتي، يعني إن شاء الله فتوكلوا على الله كده تشوفوا طريقكم. يعني سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.